بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب إعطاء السلب بعض القاتلين بالاجتهاد. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، نظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال مثلها. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه؟ قال: فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب، واهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب إعطاء السلب بعض القاتلين بالاجتهاد. بعض القاتلين أي إذا اشترك في قتل المشرك المحارب أكثر من رجل، اشتركوا في قتله، فالإمام يعطي بالاجتهاد أي يجتهد في من هو الأحق من هؤلاء المشتركين، اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ينظر في من هو الأحق بالسلب فيعطيه إياه. والأحق هو الذي يكون أثخن في القتل، فهذا هو الذي يعطى. أما الذي لا يكون منه ذلك فلا يكون له الأحقية إذا كان هناك اشتراك، مثل ما سيأتي معنا في قصة اشتراك معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. وأيضا ثبت في بعض الأحاديث أن ابن مسعود أيضا شاركهم في قتله بعد أن أثخن وجده فيه رمق فأجهز عليه، فيكون السلب للذي أثخن. ولهذا سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر في السيفين لينظر من خلالهما بالاجتهاد من الذي أثخن في ضرب هذا المشرك المحارب المعادي لله ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الترجمة في إعطاء السلب بعض القاتلين بالاجتهاد، بعض القاتلين المراد بالقاتلين أي المشتركين في قتل رجل واحد، القاتلين أي المشتركين في قتل رجل واحد، فلمن يكون سلبه منهم؟ هل يقسم بين الجميع؟ هذا لم تأتي به السنة، وإنما يعطى للذي أثخن، يعطى للذي أثخن في قتله. أورد هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة أنه قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، يعني صغار في السن، لكن تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعرض من يدخلهم معه في الجيش من الصغار، يستعرضهم فينتقي منهم من يرى بنيته وقوته ونشاطه يمكنه من القتال، ومن كان دون ذلك لا يمكنه. يقول نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، أضلع منهما أقوى منهما، لأنه نظر وإذا الذي على يمينه والذي على يساره صغار وهم في سيدخلون معركة قوية جدا مع فتمنى لو كانوا أقوى من هؤلاء الذين عن يمينه وعن شماله. قال رضي الله عنه فغمزني أحدهما، أي لمسني الذي أحد هؤلاء، فقال يا عم، وهذا أدب من الآداب التي جاءت بها الشريعة في مخاطبة الكبار حتى ولو كانوا ليسوا من قرابة الإنسان. هؤلاء الشبان من الأنصار وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، ما هناك قرابة، لكن باب الاحترام للكبير والتقدير له واعتبار مكانته وقدره ما يخاطبه باسمه المجرد يا فلان، وإنما يقول يا عم توقيرا واحتراما وتقديرا له. قال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت نعم. وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ أيضا انظر خطاب الكبير للصغير، يقول لها يا بني يا ابن أخي، نحو ذلك من العبارات التي فيها اللطف وفيها التودد، وهذا من المعاني العظيمة. هذا الآن انظر الألفاظ الجميلة المتبادلة بين الصغار والكبار، الصغير يقول يا عم والكبير يقول يا ابن أخي، والصغير يقول يا ابن أخي. قال وما حاجتك إليه؟ قال أخبرت، بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، لا يفارق شخصي شخصه، يعني لا أتركه حتى يموت الأعجل منا، حتى يموت الأعجل منا، إما أنا أو هو من جاءت منيته. قال فتعجبت لذلك، يعني كنت نظرت إليه صغير وكنت تمنيت أن يكون إلى جنبي أضلع منه أقوى، وإذا به بهذه القوة وهذه الشجاعة ويريد رأس من رؤوس الكفار وهو أبو جهل. وجاء في بعض الروايات وفي سندها مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على إثر قتله، حمد الله على إثر قتله، وقال هذا فرعون هذه الأمة، قال هذا فرعون هذه الأمة. فتعجبت لذلك. قال فغمزني الآخر الذي على يساره فقال مثلها، فلم أنشب يعني لم أمكث وقتا طويلا أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس يتحرك في, في, في وسط الجيش، فإذا هذا أبو جهل، فقلت ألا تريان هذا صاحبكما، أي الذي اللذان تسألان عنه، قال هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. قال فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتله، ابتدراه الاثنان اشتركا في قتله، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحان غاية الفرح بقتل هذا الرأس من رؤوس الكفار الشر العظيم الشر المستطير الذي بلغ أذاه المبلغ العظيم في أذى النبي عليه الصلاة والسلام والصد عن دين الله، فأخبره فقال أيكما قتله، هما قد اشتركا في قتله، قال أيكما قتله، فقال كل واحد منهما أنا قتلته، فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا، فنظر في السيفين، هنا اجتهاد الآن وموضع الترجمة، نظر في السيفين هذا اجتهاد لينظر من يظهر على سيفه أمارة الإثخان في قتل هذا المشرك، نظر إلى السيفين فقال كلاكما قتله، كلاكما قتله، إذن هنا في اشتراك في القتل، لم ينفرد أحدهما بالقتل، لكن هل قوة القتل متساوي؟ لم يكن متساويا، وهذا تحدد للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال النظر إلى السيفين، وقصد بالنظر إلى السيفين ينظر من الذي أثخن في القتل، فتبين للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا النظر في السيفين أن معاذ بن عمرو بن الجموح هو الذي أثخن في قتله، هو الذي أثخن في قتله، فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، قضى بسلبه، السلب عرفناه فيما سبق وما يكون مع المقتول المشرك المحارب من سلاح وعتاد ولباس وغير ذلك وخيل وغير ذلك، كل هذا يقال له سلب، قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، الرجلان قال هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء كلهم من شبان الصحابة من الأنصار، وكلاهما اشترك في قتله، ومعهم أيضا بن مسعود فيما بعد جاء ووجده يعني لا يزال به رمق وتحدث معه ثم أجهز عليه فقضى بسلبه عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن عمرو بن الجموح. إذن هذا الحديث في شاهد للترجمة إعطاء السلب بعض القاتلين، بعض القاتلين يعني المشتركين في قتل واحد من المشركين، لا يقسم السلب بينهم وإنما يعطى للذي أثخن، للذي أثخن في قتله. من الذي أثخن في قتله؟ هذه مسألة ترجع إلى ماذا؟ اجتهاد الإمام، اجتهاد الإمام ينظر ويتحرى ماذا كان هذا منه من صنيع، وماذا كان هذا منه صنيع فيقضي بذلك. معاذ بن عمرو بن الجموح ومعه عدد من شبان الأنصار تقدم إسلامهم، أسلموا شبانا صغارا وكان لهم بلاء حسن وعظيم في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، وأيضا إنقاذ الناس من الشرك. ومن ذلك قصة عجيبة تروى في كتب السير لمعاذ بن عمرو بن الجموح في إنقاذ والده من الشرك، إنقاذ والده من الشرك وعبادة الأصنام، وكان والده عمرو ابن الجموح رأسا من رؤوس قومه ومن أشرافهم ومن عليتهم وله مكانة، وكان من عادة أكابرهم أن كل واحد خاصة في الأكابر كل واحد منهم يتخذ لنفسه صنما في بيته خاص به، ما يكون مشترك مع الناس في التوجه لعموم الأصنام، وإنما يكون له صنم خاص في بيته. فكان قد اتخذ في بيته صنما سماه منات وجعله في بيته ويتوجه إليه بعبادته. معاذ بن عمرو ابنه معاذ ومعاذ بن جبل ومجموعة من الشبان الصحابة الصغار الذين أكرمهم الله بالإسلام صاروا يأتون في الليل بعد ما ينام عمرو بن الجموح ويأخذون الصنم ويذهبون للأماكن التي فيها العذرة وساخ الناس، ثم يغمسونه فيها على رأسه، يغمسون الصنم على رأسه ويتركونه، فيأتي الصباح ليعبده فما يجده، فيذهب يبحث عنه، يبحث عن إلهه ومعبوده المفقود، فيجده منكسا على رأسه على ماذا؟ على العذرة الأقدار والأوساخ. هم بهذا الصنيع يريدون أن يوصلوا له رسالة أنك تعبد شيء لا ينفع، ما يغني عن نفسه. فكان ماذا يصنع؟ سبحان الله، يأخذه ويغسله وينظفه ويطيبه، نعم، ويرده لمكانه، ويخاطب الصنم يحلف له يقول: أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينه. وهو يتجه إليه، وهو يتجه إليه ويعبده ويقول له: والله لو أعلم من يصنع بك هذا لأخزينه. وتكرر الصنيع هذا، كل ما هذا يأتون في الليل ويذهبون به إلى أماكن العذرة. المرة الأخيرة كانت قوية جدا وتكرر هذا الأمر. المرة الأخيرة أخذوا الصنم في الليل، نعم، هو في المرة الأخيرة لما تكرر هذا الأمر جاء في الليل قبل أن ينام، وضع عنده سيف، وضع عند صنمه سيفا وقال: إن كان فيك خير فامنع نفسك، هذا السيف معك. الأمر تكرر كل ليلة يأتي به وينظفه ويطيبه، فوضع عنده سيف قال: إن كان فيك خير فهذا السيف معك، يعني خلص نفسك. جاءوا في تلك الليلة وأخذوا السيف وأخفوا في مكان، وأخذوا هذا الصنم وربطوه مع كلب ميت، قرنوه بكلب ميت وربطوه معه ورموه في بئر فيها عذرة الناس وأوساخ الناس. فأخذ الصباح يبحث عنه، ما وجد السيف ولا وجد الصنم، وبحث عنه وجد مربوط مع كلب ميت في أماكن في بئر فيها أوساخ الناس فيها العذرة. فنظر وإذا به على هذه الحال، فنفسه وقفت منه، وكان ذاك باب دخوله في الإسلام، فأسلم وحسن إسلامه. وله أبيات يعني يحمد الله سبحانه وتعالى فيها الذي خلصه قبل أن يدخل قبره على هذه الحال، ويحمد الله على النعمة العظيمة التي خلصه فيها من تلك الحال. قال في مطلعها: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، يعني مقرون ومربوط أنت وكلب ميت وفي بئر فيها العذرة وفيها الأوساخ، لو كنت إلها لم تكن كذلك. ومن حينها عافت نفسه هذه الأصنام وترك عبادتها. مثله في يعني وجود شيء جعله يعاف عبادة الصنم، قصة أيضا عجيبة لأحد المشركين قصد صنما من مسافة بعيدة ليعبده، ولما وصل إليه وجد فوق رأس الصنم ثعلب يبول، والبول يصب من فوق رأس الصنم إلى أسفل قدمه، وهو قصده من مسافات طويلة ليعبده. فلما رآه قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب، وذهب وتركه. فهذه الأمور يعني أمور كاشفة، تكشف للغافل الجاهل الضال، تكشف له. حتى أنا قرأت في يعني في بعض الصحف القديمة قصة أحد الهنادك لهم معابد فيها أصنام، صغير يذكر سبب إسلامه أنه أخذه والده للمعبد فرأى كلبا يبول عند رجل الصنم، فمن صغره عاف هذه الأصنام ونفرت مثله مثل ذاك الأول. فهذه الأشياء يهيئها الله سبحانه وتعالى لمن أراد به ماذا؟ خيرا ونجاة من عبادة هذه الأصنام. نعم.
قال رحمه الله: باب منع القاتل السلب بالاجتهاد. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب، فقال: لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم.
قال: باب منع القاتل السلب بالاجتهاد. منع القاتل يعني من قتل مشركا فيمنع الإمام من إعطائه السلب بالاجتهاد، هذه عكس الأولى. الأولى إعطاء السلب بالاجتهاد، وهذه منع الإعطاء بالاجتهاد، منع القاتل السلب بالاجتهاد. والسلب عرفناه، ومنعه يعني بالاجتهاد باجتهاد الإمام، نظر في الأمر فمنعه السلب، مثل ما سيأتي معنا في هذه القصة عوف بن مالك رضي الله عنه. والقصة هذه حصلت في غزوة مؤتة في السنة 8 للهجرة. قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو، رجل من حمير من اليمن، رجل من العدو فأراد سلبه، فأراد سلبه. والسلب كما تقدم للقاتل، وتقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. له عليه بينة، هذا تفيد أن القاتل ليس ابتداء يأخذ هكذا ويمشي، بل يكون الأمر بترتيب الإمام وبنظر الإمام، حتى لا يصبح يعني الأمر مثل ما يصبح مثلا تزاحم أو تشاحن، أو يعني كل يدعي أو نحو ذلك، فهي تكون بترتيب الإمام ونظر الإمام، يعطي باجتهاده ويمنع باجتهاده. ولهذا تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة. البينة يأتي بها لمن؟ نعم، للإمام، يأتي بها للإمام ويقول عندي شهود أو عندي كذا وأنا فعلت كذا إلى آخره، فينظر في إعطائه أو منعه. ولهذا الترجمة الأولى الإعطاء بالاجتهاد، والثانية المنع بالاجتهاد. فأراد هذا الرجل الذي هو من حمير من اليمن، الذي قتل يعني قتل فارسا عاتيا من فرسان الروم، اختبأ له وعقر فرسه وأهوى عليه بسيفه وقتله وجاء بفرسه وكل السلب الذي معه، فمنعه إياه خالد. خالد كان قائد الجيش في تلك الغزوة، غزوة مؤتة، فمنعه إياه. فقال له عوف بن مالك، وخالد كان الوالي عليهم، قال له عوف بن مالك كما جاء في بعض الروايات لما منعته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، لما تمنعه، لما تمنع إياه، لما لا تعطيه إياه؟ إما أن تعطيه أو أخبر عنك النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تعطيه أو سأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر أنه إما إن لم يعطي سيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع خالد في منعه السلب، يرى عوف أنه مستحق له. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك يعني فيما بعد، فأخبره، فقال لخالد ما منعك أن تعطيه سلبه، ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال استكثرت يا رسول الله، يعني رأيت أنه كثير على الحال التي حصلت، وهذا فيه الاجتهاد، اجتهاد في المنع، مثل ما تقدم في اجتهاد في الإعطاء وفي اجتهاد في المنع. فاجتهدوا ورأنا كثير ومنعه إياه، لم يعطه إياه. قال استكثرت يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفعه إليه، ادفعه إليه. فمر خالد بعوف بن مالك، فجره عوف، جره بردائه، جره عوف بردائه، جر خالد بردائه، وهذا أمر ما يناسب، جره بردائه. ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفيت معك في أني سأخبر النبي وسأكشف هذا الأمر لي، وفيت معك ولا ما وفيت؟ وجره. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب، لأن هذا الأمر لا يناسب، وهذا أمير أمره النبي صلى الله عليه وسلم، والله ولا يتعامل معه بهذه المعاملة، وإلا إذا كان يتعامل مع الأمير مثل هذه المعاملة تذهب هيبة الأمراء ويسقط شأنهم ولا يصبح لهم قوة في ولايتهم. فاستغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب من هذا الصنيع صلوات الله وسلامه عليه، وقال لا تعطي يا خالد، لا تعطي، أبقى لخالد ماذا؟ اجتهاده في منعه من العطاء، لا تعطي يا خالد، لا تعطي يا خالد، أعادها مرتين. ثم قال عليه الصلاة والسلام هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ ما تتعرضون لهم، الأمير له مكانة، حتى لو أخطأ الأمير تبقى مكانته، خطأ عليه ما يضر أتباعه، ما يضر أتباعه، المضرة عليه هو، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث فصفوه لكم وكدره على من؟ عليهم، يعني على الأمراء، الصفو لكم أنتم، الكدر ما يضركم، الكدر عليهم هم، لكن ما يشاغب الإنسان الأمير و مثلا يفتات عليه ولا أو يسيء التعامل معه أو يأتي له بالعبارات الغليظة أو التي فيها زعزعة لمكانة الأمير، هذا ما يصح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ يعني ما تتعرضون لهم، الأمير تبقى له مكانته. طيب إذا قال عنده أخطاء، الأخطاء ما يتعامل معها إلا بطريقة تليق بمقامه، مقام الأمير ومكانته ومنزلته، ما يتعامل معه بطريقة لا تكون مناسبة أو لا تكون لائقة بمقام الأمير. هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم، يعني مثلكم ومثل أمراء، هذا مثال فقط للتوضيح، كمثل رجل استرعي إبلا وغنما، صار راعيا لها فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفه وتركت كدره، وتركت كدره، تأخذ الصفو وإذا كان في كدر ما تأخذه، فما يضرها شيء، ما يضرها شيء. قال فصفوه لكم وكدره عليهم، فصفوه لكم وكدره عليكم عليهم. وجاء في المسند قال لكم صفو أمرهم، لكم صفو أمرهم وعليهم كدره، الكدر عليهم ما يضرك أنك ما تسببت ولا جنيت ولا فعلت ولا، لكن الصفو لك. والصفو أمور كثيرة يجدها الإنسان، هي صفو، هي لك مغانم لك، لكن الكدر أو كدره هذا ما يضرك لأنك لم تجني ولم تفعل ذلك. النصيحة ما شأنها في هذا المقام؟ النصيحة تكون بالأسلوب الذي يليق بالمقام. أما مثلا يأتي في جمع ويجره ويوبخه أمام جمع وكذا، هذا ما يليق ولهذا قال هل أنتم تاركوا لأمرائي، وإنما تكون برفق، وبينه وبين من كانت له حاجة إلى ذي سلطان فلا يبده ماذا؟ علانية، فلا يبدي، فليأته وليأخذ بيده بينه وبينه وليقل له. وهذه التي لها يعني النفع، حتى ليس مع الأمراء، حتى في نفسك أنت إذا كان عندك خطأ وجاء شخص أمام الجمع وقال يا فلان، ويشير لك إشارة هكذا قوية، ولا يهزك ولا يمسك شماغك ويجره يسقط في الأرض ويقول ليش تفعل كذا، ما تستطيع تقبل منه. لكن لو أخذك سرا وبينك وبينه لاطفك وتودد إليك وقال أنت كذا وأنت لك كذا وأنا رأيت كذا، تجد الموعظة تدخل إلى قلبك، وهي هي نفس الأمر الذي ينهاك عنه. لما نهاك برفق قبلت، ولو نهاك بغلظة نفرت نفسك، وربما تأخذ الإنسان ماذا؟ عزه بالإثم بسبب طريقة التعامل. نعم.
قال رحمه الله: باب في إعطاء جميع السلب للقاتل. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازنا، فبينما نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل، ثم تقدم يتغدى مع القوم، وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة من الظهر وبعضنا مشاه، إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فآثاره، فاشتد به الجمل، فأتبعه رجل على ناقة ورقاء. قال سلمة: وخرجت أشتد وكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. قال: له سلبه أجمع.
نعم.
في التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى. عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر، وعلينا أبو بكر رضي الله عنه، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شن الغارة، فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، وجئت بهم أسوقهم، وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم، قال: القشع النطع، معها ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر رضي الله عنه، فنفلني أبو بكر ابنتها، فقدمنا المدينة.
فنفلني
أبو بكر ابنتها، فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا، فلاقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال: يا سلمة، هب للمرأة. فقلت: يا رسول الله، والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق، فقال لي: يا سلمة، هب للمرأة لله أبوك. فقلت: هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبا. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة.
نعم، هاتان الترجمتان فيهما في كل منهما قصة لسلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أمره عجب في شجاعته وقوته وسرعته في الجري والعدو، وله في ذلك قصص عجيبة من نوادر القصص وعجبها وعجيبها، فيؤجل إلى اللقاء القادم. وسنقف أيضا على بعض قصصه العجيبة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب إعطاء السلب بعض القاتلين بالاجتهاد. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، نظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال مثلها. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه؟ قال: فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب، واهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب إعطاء السلب بعض القاتلين بالاجتهاد. بعض القاتلين أي إذا اشترك في قتل المشرك المحارب أكثر من رجل اشتركوا في قتله، فالإمام يعطي بالاجتهاد أي يجتهد في من هو الأحق من هؤلاء المشتركين، اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ينظر في من هو الأحق بالسلب فيعطيه إياه. والأحق هو الذي يكون أثخن في القتل، فهذا هو الذي يعطى. أما الذي لا يكون منه ذلك فلا يكون له الأحقية إذا كان هناك اشتراك، مثل ما سيأتي معنا في قصة اشتراك معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. وأيضا ثبت في بعض الأحاديث أن ابن مسعود أيضا شاركهم في قتله بعد أن أثخن وجده فيه رمق فأجهز عليه، فيكون السلب للذي أثخن. ولهذا سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر في السيفين لينظر من خلالهما بالاجتهاد من الذي أثخن في ضرب هذا المشرك المحارب المعادي لله ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الترجمة في إعطاء السلب بعض القاتلين بالاجتهاد، بعض القاتلين المراد بالقاتلين أي المشتركين في قتل رجل واحد، القاتلين أي المشتركين في قتل رجل واحد، فلمن يكون سلبه منهم؟ هل يقسم بين الجميع؟ هذا لم تأتي به السنة، وإنما يعطى للذي أثخن، يعطى للذي أثخن في قتله. أورد هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة أنه قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، يعني صغار في السن، لكن تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعرض من يدخلهم معه في الجيش من الصغار، يستعرضهم فينتقي منهم من يرى بنيته وقوته ونشاطه يمكنه من القتال، ومن كان دون ذلك لا يمكنه. يقول نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، أضلع منهما أقوى منهما، لأنه نظر وإذا الذي على يمينه والذي على يساره صغار وهم في سيدخلون معركة قوية جدا مع فتمنى لو كانوا أقوى من هؤلاء الذين عن يمينه وعن شماله. قال رضي الله عنه فغمزني أحدهما، أي لمسني الذي أحد هؤلاء، فقال يا عم، وهذا أدب من الآداب التي جاءت بها الشريعة في مخاطبة الكبار حتى ولو كانوا ليسوا من قرابة الإنسان. هؤلاء الشبان من الأنصار وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، ما هناك قرابة، لكن باب الاحترام للكبير والتقدير له واعتبار مكانته وقدره ما يخاطبه باسمه المجرد يا فلان، وإنما يقول يا عم توقيرا واحتراما وتقديرا له. قال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت نعم. وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ أيضا انظر خطاب الكبير للصغير، يقول لها يا بني يا ابن أخي، نحو ذلك من العبارات التي فيها اللطف وفيها التودد، وهذا من المعاني العظيمة. هذا الآن انظر الألفاظ الجميلة المتبادلة بين الصغار والكبار، الصغير يقول يا عم والكبير يقول يا ابن أخي، الصغير يقول يا ابن أخي. قال وما حاجتك إليه؟ قال أخبرت، بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، لا يفارق شخصي شخصه، يعني لا أتركه حتى يموت الأعجل منا، حتى يموت الأعجل منا، إما أنا أو هو من جاءت منيته. قال فتعجبت لذلك، يعني كنت نظرت إليه صغير وكنت تمنيت أن يكون إلى جنبي أضلع منه أقوى، وإذا به بهذه القوة وهذه الشجاعة ويريد رأس من رؤوس الكفار وهو أبو جهل. وجاء في بعض الروايات وفي سندها مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على إثر قتله، حمد الله على إثر قتله، وقال هذا فرعون هذه الأمة، قال هذا فرعون هذه الأمة. فتعجبت لذلك. قال فغمزني الآخر الذي على يساره فقال مثلها، فلم أنشب يعني لم أمكث وقتا طويلا أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس يتحرك في, في, في وسط الجيش، فإذا هذا أبو جهل، فقلت ألا تريان هذا صاحبكما، أي الذي اللذان تسألان عنه. قال هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. قال فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتله. ابتدراه الاثنان اشتركا في قتله، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحان غاية الفرح بقتل هذا الرأس من رؤوس الكفار الشر العظيم الشر المستطير الذي بلغ أذاه المبلغ العظيم في أذى النبي عليه الصلاة والسلام والصد عن دين الله. فأخبره فقال أيكما قتله، هما قد اشتركا في قتله، قال أيكما قتله، فقال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين، هنا اجتهاد الآن وموضع الترجمة، نظر في السيفين هذا اجتهاد لينظر من يظهر على سيفه أمارة الإثخان في قتل هذا المشرك. نظر إلى السيفين فقال كلاكما قتله، كلاكما قتله، إذن هنا في اشتراك في القتل، لم ينفرد أحدهما بالقتل، لكن هل قوة القتل متساوي؟ لم يكن متساويا، وهذا تحدد للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال النظر إلى السيفين، وقصد بالنظر إلى السيفين ينظر من الذي أثخن في القتل. فتبين للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا النظر في السيفين أن معاذ بن عمرو بن الجموح هو الذي أثخن في قتله، هو الذي أثخن في قتله، فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، قضى بسلبه. السلب عرفناه فيما سبق هو ما يكون مع المقتول المشرك المحارب من سلاح وعتاد ولباس وغير ذلك وخيل وغير ذلك، كل هذا يقال له سلب. قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، الرجلان قال هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، كلهم من شبان الصحابة من الأنصار، وكلاهما اشترك في قتله، ومعهم أيضا بن مسعود فيما بعد جاء ووجده يعني لا يزال به رمق وتحدث معه ثم أجهز عليه، ثم أجهز عليه. فقضى بسلبه عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن عمرو بن الجموح. إذن هذا الحديث في شاهد للترجمة، إعطاء السلب بعض القاتلين، بعض القاتلين يعني المشتركين في قتل واحد من المشركين، لا يقسم السلب بينهم وإنما يعطى للذي أثخن، للذي أثخن في قتله. من الذي أثخن في قتله؟ هذه مسألة ترجع إلى ماذا؟ اجتهاد الإمام، اجتهاد الإمام ينظر ويتحرى ماذا كان هذا منه من صنيع، وماذا كان هذا منه صنيع من صنيع، فيقضي بذلك. معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعه عدد من شبان الأنصار تقدم إسلامهم، أسلموا شبانا صغارا وكان لهم بلاء حسن وعظيم في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، وأيضا إنقاذ الناس من الشرك. ومن ذلك قصة عجيبة تروى في كتب السير لمعاذ بن عمرو بن الجموح في إنقاذ والده من الشرك، إنقاذ والده من الشرك وعبادة الأصنام، وكان والده عمرو ابن الجموح رأسا من رؤوس قومه ومن أشرافهم ومن عليتهم وله مكانة، وكان من عادة أكابرهم أن كل واحد خاصة في الأكابر كل واحد منهم يتخذ لنفسه صنما في بيته خاص به، ما يكون مشترك مع الناس في التوجه لعموم الأصنام، وإنما يكون له صنم خاص في بيته. فكان قد اتخذ في بيته صنما سماه منات وجعله في بيته ويتوجه إليه بعبادته. معاذ بن عمرو ابنه معاذ ومعاذ بن جبل ومجموعة من الشبان الصحابة الصغار الذين أكرمهم الله بالإسلام صاروا يأتون في الليل بعد ما ينام عمرو بن الجموح ويأخذون الصنم ويذهبون للأماكن التي فيها العذرة وساخ الناس، ثم يغمسونه فيها على رأسه، يغمسون الصنم على رأسه ويتركونه، فيأتي الصباح ليعبده فما يجده، فيذهب يبحث عنه، يبحث عن إلهه ومعبوده المفقود، فيجده منكسا على رأسه على ماذا؟ على العذرة الأقدار والأوساخ. هم بهذا الصنيع يريدون أن يوصلوا له رسالة أنك تعبد شيء لا ينفع، ما يغني عن نفسه. فكان ماذا يصنع سبحان الله؟ يأخذه ويغسله وينظفه ويطيبه، نعم، ويرده لمكانه، ويخاطب الصنم يحلف له يقول: أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينه. وهو يتجه إليه، وهو يتجه إليه ويعبده ويقول له: والله لو أعلم من يصنع بك هذا لأخزينه. وتكرر الصنيع هذا، كل ما هذا يأتون في الليل ويذهبون به إلى أماكن العذرة. المرة الأخيرة كانت قوية جدا وتكرر هذا الأمر. المرة الأخيرة أخذوا الصنم في الليل، نعم، هو في المرة الأخيرة لما تكرر هذا الأمر جاء في الليل قبل أن ينام وضع عنده سيف، وضع عند صنمه سيفا وقال: إن كان فيك خير فامنع نفسك، هذا السيف معك. الأمر تكرر كل ليلة يأتي به وينظفه ويطيبه، فوضع عنده سيف قال: إن كان فيك خير فهذا السيف معك، يعني خلص نفسك. جاءوا في تلك الليلة وأخذوا السيف وأخفوا في مكان، وأخذوا هذا الصنم وربطوه مع كلب ميت، قرنوه بكلب ميت وربطوه معه ورموه في بئر فيها عذرة الناس وأوساخ الناس. فأخذ الصباح يبحث عنه، ما وجد السيف ولا وجد الصنم، وبحث عنه وجد مربوط مع كلب ميت في أماكن في بئر فيها أوساخ الناس فيها العذرة. فنظر وإذا به على هذه الحال، فنفسه وقفت منه، وكان ذاك باب دخوله في الإسلام، فأسلم وحسن إسلامه. وله أبيات يعني يحمد الله سبحانه وتعالى فيها الذي خلصه قبل أن يدخل قبره على هذه الحال، ويحمد الله على النعمة العظيمة التي خلصه فيها من تلك الحال. قال في مطلعها: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، يعني مقرون ومربوط أنت وكلب ميت وفي بئر فيها العذرة وفيها الأوساخ، لو كنت إلها لم تكن كذلك. ومن حينها عافت نفسه هذه الأصنام وترك عبادتها. مثله في يعني وجود شيء جعله يعاف عبادة الصنم، قصة أيضا عجيبة لأحد المشركين قصد صنما من مسافة بعيدة ليعبده، ولما وصل إليه وجد فوق رأس الصنم ثعلب يبول، والبول يصب من فوق رأس الصنم إلى أسفل قدمه، وهو قصده من مسافات طويلة ليعبده. فلما رآه قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب وذهب وتركه. فهذه الأمور يعني أمور كاشفة تكشف للغافل الجاهل الضال، تكشف له. حتى أنا قرأت في يعني في بعض الصحف القديمة قصة أحد الهنادك لهم معابد فيها أصنام، صغير يذكر سبب إسلامه أنه أخذه والده للمعبد فرأى كلبا يبول عند رجل الصنم، فمن صغره عاف هذه الأصنام ونفرت مثله مثل ذاك الأول. فهذه الأشياء يهيئها الله سبحانه وتعالى لمن أراد به ماذا؟ خيرا ونجاة من عبادة هذه الأصنام. نعم.
قال رحمه الله: باب منع القاتل السلب بالاجتهاد. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال: لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم.
قال: باب منع القاتل السلب بالاجتهاد. منع القاتل يعني من قتل مشركا فيمنع الإمام من إعطائه السلب بالاجتهاد، هذه عكس الأولى. الأولى إعطاء السلب بالاجتهاد، وهذه منع الإعطاء بالاجتهاد، منع القاتل السلب بالاجتهاد. والسلب عرفناه، ومنعه يعني بالاجتهاد باجتهاد الإمام، نظر في الأمر فمنعه السلب، مثل ما سيأتي معنا في هذه القصة عوف بن مالك رضي الله عنه. والقصة هذه حصلت في غزوة مؤتة في السنة الثامنة للهجرة. قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو، رجل من حمير من اليمن، رجل من العدو فأراد سلبه، فأراد سلبه. والسلب كما تقدم للقاتل، وتقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. له عليه بينة، هذا تفيد أن القاتل ليس ابتداء يأخذ هكذا ويمشي، بل يكون الأمر بترتيب الإمام وبنظر الإمام، حتى لا يصبح يعني الأمر مثل ما يصبح مثلا تزاحم أو تشاحن، أو يعني كل يدعي أو نحو ذلك، فهي تكون بترتيب الإمام ونظر الإمام، يعطي باجتهاده ويمنع باجتهاده. ولهذا تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة. البينة يأتي بها لمن؟ نعم، للإمام، يأتي بها للإمام ويقول عندي شهود أو عندي كذا وأنا فعلت كذا إلى آخره، فينظر في إعطائه أو منعه. ولهذا الترجمة الأولى الإعطاء بالاجتهاد، والثانية المنع بالاجتهاد. فأراد هذا الرجل الذي هو من حمير من اليمن، الذي قتل يعني قتل فارسا عاتيا من فرسان الروم، اختبأ له وعقر فرسه وأهوى عليه بسيفه وقتله وجاء بفرسه وكل السلب الذي معه، فمنعه إياه خالد. خالد كان قائد الجيش في تلك الغزوة، غزوة مؤتة، فمنعه إياه. فقال له عوف بن مالك، وخالد كان الوالي عليهم، قال له عوف بن مالك كما جاء في بعض الروايات: لما منعته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه، لما تمنعه؟ لما تمنع إياه؟ لما لا تعطيه إياه؟ إما أن تعطيه أو أخبر عنك النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تعطيه أو سأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر أنه إما إن لم يعطي سيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع خالد في منعه السلب، يرى عوف أنه مستحق له. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك يعني فيما بعد، فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرت يا رسول الله، يعني رأيت أنه كثير على الحال التي حصلت، وهذا فيه الاجتهاد، اجتهاد في المنع، مثل ما تقدم في اجتهاد في الإعطاء وفي اجتهاد في المنع. فاجتهد وراءنا كثير ومنعه إياه، لم يعطه إياه. قال: استكثرت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفعه إليه، ادفعه إليه. فمر خالد بعوف بن مالك، فجره عوف، جره بردائه، جره عوف بردائه، جر خالد بردائه، وهذا أمر ما يناسب، جره بردائه. ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفيت معك في أني سأخبر النبي وسأكشف هذا الأمر لي، وفيت معك ولا ما وفيت؟ وجره. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب، لأن هذا الأمر لا يناسب، وهذا أمير أمره النبي صلى الله عليه وسلم ولاه، ولا يتعامل معه بهذه المعاملة، وإلا إذا كان يتعامل مع الأمير مثل هذه المعاملة تذهب هيبة الأمراء ويسقط شأنهم ولا يصبح لهم قوة في ولايتهم. فاستغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب من هذا الصنيع صلوات الله وسلامه عليه، وقال: لا تعطي يا خالد، لا تعطي، أبقى لخالد ماذا؟ اجتهاده في منعه من العطاء. لا تعطي يا خالد، لا تعطي يا خالد، أعادها مرتين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ ما تتعرضون لهم، الأمير له مكانة، حتى لو أخطأ الأمير تبقى مكانته، خطأ عليه ما يضر أتباعه، ما يضر أتباعه، المضرة عليه هو، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: فصفوا لكم وكدره على من؟ عليهم، يعني على الأمراء، الصفوا لكم أنتم، الكدر ما يضركم، الكدر عليهم هم، لكن ما يشاغب الإنسان الأمير و مثلا يفتات عليه ولا أو يسيء التعامل معه أو يأتي له بالعبارات الغليظة أو التي فيها زعزعة لمكانة الأمير، هذا ما يصح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ يعني ما تتعرضون لهم، الأمير تبقى له مكانته. طيب إذا قال عنده أخطاء، الأخطاء ما يتعامل معها إلا بطريقة تليق بمقامه، مقام الأمير ومكانته ومنزلته، ما يتعامل معه بطريقة لا تكون مناسبة أو لا تكون لائقة بمقام الأمير. هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم، يعني مثلكم ومثل أمراء، هذا مثال فقط للتوضيح، كمثل رجل استرعي إبلا وغنما، صار راعيا لها فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفه وتركت كدره، وتركت كدره، تأخذ الصفو وإذا كان في كدر ما تأخذه، فما يضرها شيء، ما يضرها شيء. قال فصفوه لكم وكدره عليهم، فصفوه لكم وكدره عليكم عليهم. وجاء في المسند قال لكم صفو أمرهم، لكم صفو أمرهم وعليهم كدره، الكدر عليهم، ما يضرك أنك ما تسببت ولا جنيت ولا فعلت ولا، لكن الصفو لك. والصفو أمور كثيرة يجدها الإنسان، هي صفو، هي لك مغانم لك، لكن الكدر أو كدره هذا ما يضرك، لأنك لم تجني ولم تفعل ذلك. النصيحة ما شأنها في هذا المقام؟ النصيحة تكون بالأسلوب الذي يليق بالمقام. أما مثلا يأتي في جمع ويجره ويوبخه أمام جمع وكذا، هذا ما يليق ولهذا قال هل أنتم تاركوا لأمرائي، وإنما تكون برفق، وبينه وبين من كانت له حاجة إلى ذي سلطان فلا يبده ماذا؟ علانية، فلا يبدي، فليأته وليأخذ بيده بينه وبينه وليقل له. وهذه التي لها يعني النفع، حتى ليس مع الأمراء، حتى في نفسك أنت إذا كان عندك خطأ وجاء شخص أمام الجمع وقال يا فلان، ويشير لك إشارة هكذا قوية، ولا يهزك ولا يمسك شماغك ويجره يسقط في الأرض ويقول ليش تفعل كذا، ما تستطيع تقبل منه. لكن لو أخذك سرا وبينك وبينه لاطفك وتودد إليك وقال أنت كذا وأنت لك كذا وأنا رأيت كذا، تجد الموعظة تدخل إلى قلبك، وهي هي نفس الأمر الذي ينهاك عنه. لما نهاك برفق قبلت، ولو نهاك بغلظة نفرت نفسك، وربما تأخذ الإنسان ماذا؟ عزه بالإثم بسبب طريقة التعامل. نعم.
قال رحمه الله: باب في إعطاء جميع السلب للقاتل. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازنا، فبينما نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم، وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة من الظهر وبعضنا مشاه، إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل، فأتبعه رجل على ناقة ورقاء. قال سلمة: وخرجت أشتد وكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. قال: له سلبه أجمع.
نعم.
في التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى. عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر، وعلينا أبو بكر رضي الله عنه أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شن الغارة، فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، وجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم، قال: القشع النطع، معها ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر رضي الله عنه، فنفلني أبو بكر ابنتها، فقدمنا المدينة.
فنفلني
أبو بكر ابنتها، فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا، فلاقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال: يا سلمة، هب للمرأة. فقلت: يا رسول الله، والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق، فقال لي: يا سلمة، هب للمرأة لله أبوك. فقلت: هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبا. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة.
نعم، هاتان الترجمتان فيهما في كل منهما قصة لسلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أمره عجب في شجاعته وقوته وسرعته في الجري والعدو، وله في ذلك قصص عجيبة من نوادر القصص وعجبها وعجيبها، فيؤجل إلى اللقاء القادم. وسنقف أيضا على بعض قصصه العجيبة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.